بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو الدرس 72 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، وكنا قد شرعنا في صفحة جديدة من قصص صفوة خلق الله عز وجل على ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة، ووصلنا إلى قصة نبي كريم أعطاه الله سبحانه وتعالى من المزايا والخصائص والخصال والصفات، فجمع بين خيري الدين والدنيا. هو نبي الله سليمان عليه السلام. وسليمان كما ذكرنا في الدرس الماضي هو ثمرة من ثمرات داود عليه السلام، كما قال سبحانه: وورث سليمان داود، أي ورثه بالعلم والنبوة والعبادة والملك والحكمة والقضاء وغير هذه من الصفات. وحتى نتصور وتتحقق الفوائد المرجوة من هذه السلسلة ومن هذه الدروس ومن هذه القصص، ومن أعظمها معرفة مكانة وأهمية وارتباط هذه الأرض بالأنبياء، وكذلك من ثمار هذه القصص العظيمة هي الفوائد العقدية والإيمانية والتربوية التي ينبغي أن يقتدي بها العبد. وحتى نستحضر هذه المعاني ينبغي أن نتصور المعالم والخصال والصفات التي تميز بها نبي الله سليمان عليه السلام. ما هي الصفات التي أيده الله سبحانه وتعالى بها؟ ذكر الله عز وجل عدة خصال في القرآن تحققت لنبي الله سليمان، لأنه كلما سنمر على مشهد أو موقف أو قصة أو صورة من الصور المشرقة لهذا النبي العظيم ينبغي أن نستحضر هذه المجموعة من الخصال، عندها ستتحقق لنا الثمار العملية من معرفتنا لهذه القصة أو لهذه الخصال. بداية، أثنى الله سبحانه وتعالى بخصيصة وصفة عظيمة لما قال سبحانه: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وهنا امتنان من الله عز وجل بخصلة عظيمة هي العلم، والله عز وجل يمتن على عباده بأعظم الخصال التي يرزقهم إياها. هنا امتن على داود وسليمان، قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وعلما هنا جاءت نكرة ومنونة في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطى ورزق ووهب سليمان عليه السلام علما عظيما، علم في الشريعة وعلم في القضاء وعلم في الإدارة وعلم في السياسة وعلم في كل مجالات ومناحي الحياة التي تضمن لسليمان عليه السلام ديمومة تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، وديمومة استمرار الملك القوي. فقال: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى فيها فائدة أن العلم من أعظم الهبات ومن أعظم النعم ومن أعظم المنن على العبد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من أمر فقال له: وقل رب زدني علما، لأنها من أعظم النعم. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل العلم قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول أحد الحكماء: ليت شعري ما فاته شيء من أدرك العلم، يعني من أدرك العلم لم يفته شيء في هذه الدنيا من الخير، وما أدرك شيء من فاته العلم. يعني لو أن إنسانا أدرك الملك والمال والمنصب والوجاهة وفاته العلم كأنه ما أدرك شيء في هذه الدنيا. فالعلم نعمة، والعلم هبة، والعلم منا من الله سبحانه وتعالى، لا يوفق إليها إلا موفق، وإلا من سدده الله لهذه النعمة. قال: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي، وقال أي داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وقال الحمد لله الذي فضلنا. وهذا فيه توكيد لشرف العلم ومكانة العلم، وإلا لم يكن لهما أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهنا فائدة أخرى بضرورة شكر النعم. فهنا مع جلالة قدر داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وأنهما نبيين كريمين وملكين، إلا أنهما وقالا أي شكرا، قالا بألسنتهما شكرا لله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي فضلنا، أي ميزنا وأعلى منزلتنا وشرفنا وكرمنا واجتبانا واصطفانا واختارنا في هذه الدنيا بالعلم. فالتفضيل الحقيقي بين الناس هو العلم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهنا فائدة مهمة لضرورة تواضع العلماء وتواضع أهل العلم، لأنه ما قال فضلنا على المؤمنين، قال فضلنا على كثير، وكثير يعني عدد كبير فضلهم عليهم، وليس الأغلب وليس الأعم، على كثير من عبادنا المؤمنين، في إشارة إلى أن هنالك عددا من الناس أو من المؤمنين هم أعلى مرتبة منهم، وهذا من تواضعهما. لأن العالم إذا لم يتواضع لله سبحانه وتعالى فإنه قد فتن في علمه، لأن أعظم فتنة للعالم هو أن يفتتن في علمه فيتكبر على خلق الله. لذلك لما سأل الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى موسى وسأله أحدهم قال: من أعلم أهل الأرض؟ فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: أنا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يغرس هذا المعنى وهذه القيمة المهمة في نفس كل من عنده علم، فأشار إليه أن اذهب إلى عبد من عبادنا وهو الخضر، والقصة معروفة في سورة الكهف. لذلك العالم لا يكون عالما حتى يتواضع إلى الله ويشكر الله ويحمد الله على أن رزقه هذا العلم، ويعترف بأن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. والإنسان كلما ازداد علما ينبغي أن يزداد تواضعا، وإلا سيفتن، وإذا لم يتواضع أضاع ثمرة علمه، لأن العلم يغرس في نفس المسلم الخشية، والخشية توجه العبد لأن يتواضع لله وأن يتواضع للناس. وهنا فائدة كذلك في هذه الآية. قال بعض العلماء: يجوز للعالم أن يصف منزلته ومرتبته إذا ترتب على ذلك مصلحة في مجتمعه. هنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فيها تواضع، وكذلك فيها بيان لمكانتهما العلمية. قال فضلنا، يعني نحن لدينا مرتبة من العلم أكثر من كثير من المؤمنين. فهنا قال العلماء يجوز للعالم أن يقول أنا متخصص أو أنا متفقه أو أنا متبحر بالعلم الفلاني إذا كان فيه مصلحة، أما إذا كان فيه تفاخر ورياء وتكبر فعند ذلك لا يجوز. هذا يفهم من قول داود وسليمان، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهنا من الخصال التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسليمان علما غزيرا. وكذلك مر معنا في قصة داود عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال ففهمناها سليمان. هذه صفة أخرى، لأن الفقه والفهم والذكاء والفطنة والعقل والنباهة هي قيمة مضافة على مجرد العلم. فإذا العلم والفهم والفقه هذه خصال لسليمان عليه السلام ينبغي أن نستحضرها فيما يأتي من مواقف. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ومن الخصال كذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف سليمان عليه السلام بأنه من المحسنين. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن عدد الأنبياء وخصال الأنبياء ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه وهبه إسحاق ويعقوب فقال كلا هدينا، ثم قال ونوحا هدينا من قبل، قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، قال وكذلك نجزي المحسنين، في إشارة إلى أن سليمان عليه السلام وصف بالإحسان. والإحسان إحسان بين العبد وربه بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان بينك وبين نفسك بأن تزكي هذه النفس وتعمل على تنقيتها وتطهيرها وتصفيتها من كل ما يشوبها من شرك أو انحراف أو بدعة أو غيرها. وإحسان بينك وبين الناس أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. والإحسان هو الإتقان، الإتقان في كل شيء. وسيتجلى معنا هذا المعنى في المواقف والصور التي ستأتي في قصة سليمان عليه السلام. قال وكذلك نجزي المحسنين. كذلك خصه سبحانه وتعالى بصفة عظيمة خص فيها غيره من الأنبياء والمرسلين. قال سبحانه وتعالى ووهبنا لداود سليمان. إذن سليمان عليه السلام هو هبة، وهذه فيها فائدة أن أعظم هبة ومنة من الله سبحانه وتعالى على المؤمن الذرية الصالحة. قال ووهبنا لداود سليمان، وهذه مرت معنا في معظم قصص الأنبياء أن الذرية الصالحة هي من أعظم النعم على العبد في هذه الدنيا. قال أو ولد صالح يدعو له، وهذه من الصدقة الجارية. قال ووهبنا لداود سليمان، ثم أثنى عليه بأعظم مرتبة يستحق العبد من أجلها الثناء، قال نعم العبد. نعمة هي للثناء، ثناء على هذه الخصلة وهذه الصفة، قال نعم العبد. وهنالك ارتباط وثيق بين العبودية وبين هذه الأرض المقدسة المباركة على مر العصور ومختلف الأزمان، فلن تقوم قائمة لهذه الأرض إلا إذا تحققت على وجه العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه مرت معنا في كل صور وخصال ومشاهد الأنبياء على هذه الأرض. لذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي شأن نبي أو يثني عليه ثناء عظيما فإنه يصفه بالعبودية، لأنها أعلى المقامات وأرفع الكمالات. لذلك يقول شيخ الإسلام في كتابه العبودية وإن الدين الحق يتحقق بكمال العبودية بكل وجه، وهو المحبة لله سبحانه وتعالى في كل درجة، وبقدر تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى تتحقق المحبة من الله عز وجل عبده، وكذلك تتحقق محبة العبد لربه. كلما حقق العبد العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه سيحقق محبته لله ومحبة الله عز وجل له، وكلما نقصت محبة العبد لله فإنها مقياس لنقصان في العبودية. وكلما كان في قلب العبد حب لغير الله سينقص مقدار العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية هي كمال المحبة مع كمال الافتقار مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى، وهي أعلى المقامات التي أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى أنبيائه. قال: نعم العبد إنه أواب. وهذه صفة إضافية لسليمان عليه السلام. أواب أي كثير الرجوع، أواب من الأوبة، الراجع من السفر. ماذا يقول في الدعاء؟ يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. أواب أي راجع، أي كثير الرجوع، كثير الاستغفار، كثير التوبة، كثير الإنابة. كثير التوبة والإنابة إذا زل، وكثير استشعار تقصيره أمام الله سبحانه وتعالى إذا شعر أنه استغرقته الحياة الدنيا وإن كانت في أمر مباح. هذا هو الأواب. لذلك سيضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا عن أوبة سليمان بقصة بعد هذه الآية، وستكون لنا وقفات مع هذا المشهد. قال: نعم العبد إنه أواب. ومنة الله سبحانه وتعالى على عبده تتنوع بين رحمة له لتحقيق العبودية، وبين رحمة له بهبة على كبر الذرية، وبين معونة له وتخفيف. فلما أثنى الله سبحانه وتعالى على سليمان بهذه النعم وهذه الهبات، فمن هذه الهبات ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياء آخرين أعطاهم من الهبات ما تمكنهم من ديمومة العبودية على وجه الأرض، لأن الهبة في الغالب لا تكون إلا بأمر ديني. هنا قال: ووهبنا لداود سليمان. قال: نعم العبد. إذن قيد هذه الهبة بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه عن إبراهيم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، إيش قال؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب. وهل سكت؟ قال: وكلا جعلنا نبيا. إذن الهبات لابد أن تقيد بأمر ديني. لما دعا زكريا عليه السلام ربه الذرية قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ثم ذكر بعد ذلك ماذا قال؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لابد تقيد بأمر ديني. وكذلك أيوب: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، قال: رحمة منا، وإيش قال؟ وذكرى لأولي الألباب. إذن ثمر ومقصد ديني. فكل هبة من الله سبحانه وتعالى لابد أن تقيد بأمر ديني أو أمر فيه وسيلة إلى أمر ديني. هذه هي الهبات التي وهب الله سبحانه وتعالى بها عباده وأنبياءه، كما وهب الله سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام. بقيت خصلة تميز بها سليمان عليه السلام ذكرها ابن الجوزي في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. قال: روينا في الحديث عن مجاهد أنه ملك الدنيا أربعة أنفس. هذه الدنيا ملكها أربعة، أي ملكها وجابها طولا وعرضا شرقا وغربا. قال: مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين. وأما الكافران نبخذ نصر أو بخت نصر والنمرود. فهذه من الصفات والخصال التي تضاف لسليمان عليه السلام، فجمع الله سبحانه وتعالى له بين خيري الدنيا والآخرة، فكان امتدادا في تحقيق العبودية والتوحيد لداود عليه السلام، وكذلك امتدادا في تثبيت ملكه وركائزه ودعائمه، بل عمل سليمان عليه السلام على توسيع المملكة حتى وصلت أقصى بقاع الأرض. والقصص التي ستأتي معنا مع ملكة سبأ تشير إلى هذا المعنى، وإلا هو في بلاد الشام وسبأ في اليمن، مسافة بعيدة، فهذا فيه إشارة إلى أنه كان له ملكا عظيما قويا، بالإضافة إلى الصفات الأخرى من حسن الإدارة والتدبير والحسم والحزم والحكمة والقوة والتمكين وغيرها من الصفات التي ستأتي معنا تباعا في كل موقف وفي كل مشهد لسليمان عليه السلام. وأخيرا قصة سليمان يصح أن نقول عنها هي مدرسة سليمان، بل جامعة سليمان إن صح التعبير، لما فيها من الفوائد الكثيرة المتنوعة كما سيأتي معنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الصور والقصص ابتداء من الدرس القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.